الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 77 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الثامن من كتاب الجامع والثاني من باب الترغيب في مكارم الأخلاق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان حرص المؤمن على جوامع الأخلاق الفاضلة التي يزداد بها إيمانه، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل: يزداد الذين آمنوا إيمانا. قال الله عز وجل: فزادتهم إيمانا. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن والسنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. وإجماع أهل السنة قائم على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو أركان وحدود وسنن، كما ذكر ذلك عمر بن عبد العزيز ونقله عنه البخاري في مقدمة كتابه الصحيح. قوله المؤمن القوي أي في إيمانه، وليس المراد به القوة البدنية، فالقوة البدنية إن لم تكن مقارنة للقوة الإيمانية لا مصلحة فيها. فإذا اجتمع في المؤمن القوة البدنية مع القوة العلمية والعملية فهذه أعلى المراتب. وإذا كان المؤمن ضعيف البدن قوي الإيمان فهذه كذلك مرتبة عظيمة. وأما إذا كان قوي البدن ضعيف الإيمان فهذه مرتبة دنيا. خير وأحب إلى الله، خير أي أفضل، وأحب إلى الله أي أن أعماله التي يتقرب بها إلى الله أكثر من أعمال غيره، فإيمانه قد زاد. من المؤمن الضعيف أي ضعيف الإيمان، وتضعف الإيمان المعاصي، فكلما ازداد العبد طاعة لله عز وجل زاد إيمانه، وعرف ذلك بأمور: الأول ما يجد في قلبه من الخشوع والرقة، الثاني الزيادة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، الثالث التأثر في القلب والبدن، فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: وفي كل خير، المؤمن كله خير على أي حال كان، ففي الدنيا هو خير من غيره، وفي الآخرة مآله إلى الجنة، فلا سواء بين مؤمن وكافر، وبين موحد ومشرك، لكن احرص على ما ينفعك. وهذا أمر نبوي بالحرص على تلقي الخير والعمل به. والمراد بالنفع هنا النفع الديني والنفع الأخروي، وأيضا يشمل الحرص على ما ينفع في شأن الدنيا مما أباحه الله لك. واستعن بالله، لأن الإعانة والاستعانة بالله من عظيم أسباب حصول المطلوب. ولذلك كان في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، دليل على ذلك. ولا تعجز أي عن العمل ويصيبك الفتور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من العجز والكسل. وإن أصابك شيء، أي من الأقدار التي تنوب الإنسان إما بسبب تفريطه أو بسبب فعله، فلا تقل معترضا على قدر الله عز وجل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، إذ أنه لو شاء الله أن يكون لفعلت. فلا تفتح عملا للشيطان، كما قال المنافقون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا اعتراض على قدر الله. قل لو كنتم في بيوت قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولكن قل: قدر الله، أي كتبه وشاءه وعلمه فخلقه، وما شاء فعل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فعال لما يريد. فإن لو تفتح عمل الشيطان، والإنسان مأمور بإغلاق مداخل الشيطان، وليس من هذا تمني الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت كما أحللتم. وإنما اللو المنتفية هي التي تعارض القدر. قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنهما أو عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة التواضع، والحديث مطول. أخرجه مسلم. وفي خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم أولها أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني أن أعلمكم بما علمني يوم هذا، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأحلت لهم ما حرمت عليهم. الحديث. والشاهد منه قوله: إن الله تعالى أوحى إلي، إما هو أنه في القرآن كما قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه نزل جبريل بهذا الأمر، الأمر بالتواضع: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر. على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وفي الحديث الآخر: ومن ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. لأن المتواضع يلتزم أمر الله فيكرمه الله جزاء ذلك، والمتكبر يريد أن يرتفع فيضعه الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث: إن يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم كل شيء من الصغار. أن تواضعوا، أي أمرهم بالتواضع، وهذا أمر عام للرجال والنساء. فلا تفتخر بمالك ولا بجاهك ولا بجمالك ولا بعلمك ولا بعملك ولا بشيء من شأنك، فالأمر لله، لو شاء أن يسلبك سلبك، وإن شاء أن يعطي غيرك أعطاه، حتى لا يبغي أحد على أحد، لأن الكبر والتعالي سبب للبغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ولا يفخر أحد على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، ولا تكنوه، أي عيروه، وليقل له: عضهن أبيك، ولا يكنى، لأن هذا التفاخر المفضي إلى احتقار المسلم لا يجوز. كما تقدم معنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنهما يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه. الحديث حسن بشواهده، فقد أخرجه أحمد في إسناده مرزوق، أبو بكر التميمي مجهول، تفرد بالرواية عنه أبو بكر النهشري ولم يوثقه معتبر، وله طريق أخرى عند أحمد بن أبي الدنيا في الصمت والبغوي والدارقطني في العلل من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به، وروي على غير هذا الوجه وغير محفوظ كما في العلل، وهذه الطريق فيها ليث وشهر وكلاهما ضعيف. قوله من رد عن عرض أخيه، أي إذا تكلم فيه بالباطل أو اتهم بما ليس فيه بالغيب، أي في حال غيبته، أما إذا كان موجودا سيدافع عن نفسه. رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، وهذا جزاء عظيم حري بالمسلم أن يكون مدافعا عن أخيه ملتمسا له العذر ساترا لعيبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، فهذا هو الإيمان، أن نحب لأخواننا ما نحب لأنفسنا من الخير، وأن نرد عن أعراضنا وأعراضهم. قال ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه أخرجه أحمد من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا بلفظ من دب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب. والحديث مشهور عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان ما تقدم من وجوب من أهمية التواضع، وكذلك بيان وجه الإنفاق في الخير، فإن ذلك مما تنمو به الأموال وتكثر به الأجور. قال ما نقصت صدقة من مال، وإن كانت تنقصه حسا إلا أنها تزداد فيه البركة ويزداد فيه الخير، سواء كانت الصدقة الواجبة التي هي الزكاة أو كانت الصدقة المستحبة التي هي ما ينفق من الأموال. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو، واغفروا يغفر لكم واعفوا يعف عنكم. فأنت إذا عفوت عن أخيك ازددت به عزا عند أخيك، ثم أيضا عند الصالحين، والله عز وجل يجازيك على تواضعك. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. بينما من تكبر أذله الله، العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني في أحدهما عذبته. قال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، أخرجه الترمذي وصححه. من طريق زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام به وإسناده صحيح، وزرارة بن أوفى قد أدرك عبد الله بن سلام ولم نجد أحدا نفس معه منه، إلا أن أبا حاتم قال وقد سئل عن سماعه منه قال ما أراه، ولكنه يدخل في المسند، وقد وجد التصريح بالتحديث في طرق الحديث في بعض طرق الحديث أفاده المحقق وصححه العلامة الألباني. قوله عن عبد الله بن سلام هو الذي كان يهوديا فأسلم فحسن إسلامه، وهو من المبشرين في الجنة كما في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام، يا أيها الناس يريد به العموم الخصوص، هو من العام الذي يريد به الخصوص، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولله على الناس حج البيت. أفشوا السلام أي أشيعوه بين الكبار والصغار بالليل والنهار. وصلوا الأرحام، تقدم الأدلة على وجوب صلة الرحم وأنه لا يدخل الجنة قاطع، ويوصلون بالكلام وبالمال وبالفعال. وأطعموا الطعام للفقراء والمحتاجين وما في بابه من الكرم ونحو ذلك، فهو من أعظم الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الناس، قال عن أفضل الأعمال، قال: تطعم الطعام. أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام. وصلوا بالليل والناس نيام، فيه الحث على قيام الليل، وقد تقدم شيء من ذلك في بابه. تدخل الجنة بسلام، أي أن ما ذكر من أسباب دخول الجنة. قال: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. ذو اللفظ ثلاث، وهي عند الترمذي بسند ثابت. قوله عن تميم الداري: هو أبو رقية. تميم الداري كان نصرانيا فأسلم، وقد روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: الدين النصيحة، أي أنه حصر الدين في النصيحة، لأن النصيحة كلمة عامة تفيد الخلوص بالعمل لله عز وجل. ومعنى ذلك أن جميع ما أمر به المسلم في دينه من النصيحة، لأنه قال: الدين النصيحة. فالصلاة من النصيحة، والصيام من النصيحة، والإيمان من النصيحة، والإحسان من النصيحة، والإسلام من النصيحة. والنصيحة قد تطلق على أمرين: الأمر الأول ما تقدم بيانه من أن كل الدين نصيحة. الأمر الثاني وهو ما يبذله المسلم لأخيه بتوجيهه وإرشاده ونصحه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حين يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يزيد والنصح لكل مسلم. فلو أن الناس سلكوا هذا السبيل لكثر خيرهم وقل شرهم. وفيه تكرار الحديث ثلاثا ليفهم ويحفظ، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قلنا لمن يا رسول الله؟ فيه السؤال عما يشكل. قال: لله. قد يقول قائل: كيف تكون النصيحة لله؟ والله عز وجل هو الذي يوصي المؤمنين ويوجه وينزل الوحي على رسله لنصح المؤمنين. يقال النصيحة له بتوحيده وإفراده بما يجب له وإخلاص العمل له ولكتابه، والنصيحة لكتاب الله عز وجل بامتثاله وتطبيقه والعمل به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولرسوله، أي بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ولأئمة المسلمين، وهم أولياء أمورهم فيطاعون في طاعة الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف، ولا يثور عليهم ولا يخرج عليهم. وعامتهم، أي ولعامة المسلمين بالإحسان إليهم وتوجيههم إلى طرق الخير وعدم الغش لهم: من غش فليس منا. وقد تكلم النووي على معنى هذا الحديث كلام النفيس في شرح صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. في إسناده يزيد بن عبد الرحمن الأودي، روى عنه ثلاثة وثقة ابن حبان العجلي، وقال الحافظ: في التقريب مقبول، يعني إنه لين إن لم يتابع، فالذي يظهر أنه مجهول الحال. قال هو المحقق. قوله: أكثر ما يدخل الجنة، أي من الأعمال الصالحة، تقوى الله، وهذا ثابت في القرآن وفي السنة، وأدلته كثيرة. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين مفازا، حدائق وأعناب، إن المتقين في جنات وعيون، إلى غير ذلك. وحسن الخلق، تقدم الحديث: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، سواء بتوحيده أو بغير ذلك من الأخلاق الحسنة. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم، وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك، وله طريق أخرى عند البزار كما في كشف الأستار، وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن الأودي وهو مجهول الحال. إنكم لن تسعون الناس بأموالكم، لأن الأموال تعجز عن أن يكفي الإنسان غيره، قد يعطيه بعضا لكن يعجز أن يعطى الجميع. لكن هناك ما هو أحسن وأرفق بالمسلم، وما هو: ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه. وهذا قد جاء معناه من عدة أحاديث: ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. كل ذلك من المعروف وحسن الخلق على ما تقدم، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن بل ضعيف وفيه زيادة. والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي إسناده كثير بن زيد الأسلمي، وله شاهد بدون الزيادة من حديث أنس. وفي إسناده محمد بن عمار المؤذن، أورده ابن عدي في ترجمته، ونص الذهب بالميزان أنه من مناكيره. فالحديث لا يثبت، لكن معنى الحديث أن المؤمن يحوط المؤمن وينصح له ويتجاوز عنه ويصفح عنه ويعفو عنه ويوسع صدره عليه، ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، والله المستعان. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسم الصحابي. ساق المصنف الحديث لأهمية الصبر على الأذى والتجاوز، وستلقى من الله عز وجل جزاء ذلك. فذلك الرجل الذي كان يتجاوز قال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. فكون المسلم يبقى في مسجده أو في بيته لا يخالط الناس ولا يؤذى من أحد، قد يكون فيه خير بالنسبة له. لكن كونه يخالطهم وينصح ويوجه ويعلم ويتعلم ويصبر، هذا أنفع. وقد ألف في العزلة، ألف فيها الخطابي وغير واحد من أهل العلم، وذهبوا إلى أن العزلة لا تكون إلا إذا قد فسد الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون خير مال المسلم قانم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. أما ما زال الناس على خير، تشهد معهم الجمع والجماعات والعيد وغير ذلك، ففيه خير. فلا بد من أن يروض الإنسان نفسه على أنه إذا خالط الناس يصبر على أذاهم، ويأمر وينهى بقدر الاستطاع. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والأذى يا أخوة ما سلم منه أحد، ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى، فكيف أنا؟ وقال الله عز وجل قبل ذلك: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الصاحب والولد ثم هو يعافيهم. انظروا إلى أي مبلغ، لا مسبة أعظم من هذه المسبة، أن يقال لله زوجة أو يقال لله ولد. ولذلك قال الله عز وجل: ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ما ينبغي ولا يجوز شرعا ولا عقلا أن يكون له ولد، ثم هو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويسبق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة في الأبناء والزوجات والأموال والأولاد. فإذا كان هذا حال الناس مع من خلقهم ورزقهم وأعطاهم، فكيف بك أنت؟ ما تريد أن تؤذى؟ لا بد أن تؤذى، لكن تصبر، ومن يتصبر يصبره الله. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ففي إسناد عوسج بن الرماح تفرد بالرواية عنه عاصم الأحول وثقه ابن حبان وابن معين، وقال الدارقطني شبه مجهول لا يروي عن غير عاصم لا يحتج به، لكنه يعتبر به، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد وإسناده صحيح. قوله اللهم حسنت خلقي هذا ثابت بأدلة كثيرة. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر ومثل السيف، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض ولا بالأمهق، بل كان في أحسن خلقة كما كان في أحسن خلق. فجمع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بين حسن الخلقة والخلق، وهذه أعلى مراتب الإنسان، لأن الإنسان الأول من جمع الله له بين حسن الخلقة وحسن الخلق، هذه أكمل المراتب. الثاني من أعطاه الله حسن الخلق لا حسن الخلقة، وهذا مرتبة عظيمة. الثالث من هو سيء الخلقة وسيء الخلق. ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فكون الإنسان بعقله ووجهه وصفاته هو أكمل أنواع الحيوان، أكمل أنواع الحيوان، خلقه في أحسن تقويم، حتى وإن كان دميم الخلقة هو في أحسن تقويم بالنسبة لبقية الحيوان. لكن المؤمن لا يضره سوء خلقته إن كان مؤمنا، والكافر لا ينفعه حسن جماله وحسن وجهه إن كان كافرا. كم من إنسان جميل يكبه الله على مناخره في نار جهنم ويرديه ويخلد في النار ويسود وجهه يوم القيامة، وكم من إنسان أسود الوجه في الدنيا ويكون وجهه يوم القيامة أبيضا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تميز بأعلى درجات الجمال الخلقي والخلقي، وهذا من فضل الله عليه، حتى لا يطعن في خلقته بدمامته ونحوها، وحتى لا يطعن في خلقه، بل كان ممتثلا لشرع الله ظاهرا باطنا، والحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذا الباب، وإلى هنا بارك الله فيكم.